اخي الكريم، هذا والشريط 97 من صحيح البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 19 من كتاب الوضوء، وكان ذلك في مساء الثلاثاء الأول من رجب سنة 22,400 من الهجرة، الموافق 18 من سبتمبر سنة 21 من الميلاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فموقفنا من صحيح الإمام البخاري في بداية باب النهي عن الاستنجاء باليمين، حيث درسنا شيئا من هذا الباب في آخر حصة قبل السفر، فكان موقفنا عند بداية الإسناد، ولكن لنصل ما مضى بما هو آت إن شاء الله لابد من استعادة الترجمة، حيث قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب النهي عن الاستنجاء باليمين. ثم قال: حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام هو الدستوائي عن يحيى ابن أبي كثير عن عبد الله ابن أبي قتادة عن أبيه، أي أبي قتادة الأنصاري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى على هذا الباب. وحديث أبي قتادة الأنصاري واسمه الحارث كما رجح الحافظ، وقيل عمرو وقيل النعمان، ومختلف في اسمه متفق على كنيته، فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحديثه في هذا الباب حديث مهم وفيه فوائد عديدة، وقد نبه الحافظ في بداية كلامه على الترجمة على فوائد تتعلق بكلام أهل العلم على هذه المسألة، فمن ذلك نقله الاتفاق بغير خلاف على أن التمسح بيده اليمنى بل واليسرى بذاتها لا يجزئ، يعني أن الإنسان إذا استعمل يده نفسها في الاستنجاء، بمعنى أنه أصبح يضع يده على محل خروج البول لكي يجفف البول بيده نفسها، هذا هو الذي اتفق على عدم إجزائه، أن هذا لا يجزئ استنجاء. فالاستنجاء لا بد أن يكون بآلة، بماء أو بغيره. فتم الاتفاق بين أهل العلم على عدم إجزاء التمسح باليد نفسها، لا باليمين ولا بالشمال. لذلك كان آخر ما قرأناه قول الحافظ جمعا للمسألة، قال: ومحل، بعد أن ذكر الاختلاف في نفس، هل إذا تمسح بيمينه يعني استخدم الماء باليد اليمنى في الاستنجاء، أو استخدم الأحجار باليد اليمنى، هل وقوعه في النهي يعني عدم الإجزاء؟ فيه خلاف بين أهل العلم، أي هو واقع في النهي، لكن هل استنجاؤه يجزئ أو لا يجزئ؟ لكن إذا تمسح بنفس اليد، أي استخدم اليد نفسها بدون ماء وبدون أحجار، إنما تمسح بها، اعتبرها هي الآلة التي يستنجي بها، فهذا لا يجزئ بالاتفاق بدون اختلاف. باليمنى واليسرى مثل اليمنى، لا فرق بين أن يتمسح بجلد يده اليمنى أو بجلد يده اليسرى، هذا هو معنى. طبعا صورته واضحة، أن الإنسان بعد أن يتبول مثلا، بعد أن يتبول يأتي بيده سواء اليمنى أو اليسرى، ويجفف البول بجلد يده، ثم بعد ذلك يغسل يده. هذا هو معنى الصورة التي اتفقوا على عدم إجزائها. هذا هو أن هذا لا يجزئ، لكن الخلاف في أنه نعم نهي عن الاستنجاء باليد اليمنى، وهذا الذي ترجم به البخاري: باب النهي عن الاستنجاء باليمين. ولا شك أن الأصل في النهي هو التحريم، وإن كان بعض أهل العلم يقولون بالكراهة التنزيهية لا التحريمية، لكن الأصل في النهي هو التحريم، حتى يرد صارف صريح أو غير صريح، المهم أن يعني على الصرف. فالشاهد أن الحافظ نقل الخلاف في المسألة، وهذا هو موقفنا. فقال: قوله باب النهي عن الاستنجاء باليمين، أي باليد اليمنى، وعبر بالنهي إشارة، أن كلمة النهي تشمل نهي التحريم ونهي التنزيه. فالحافظ يقول إنه أشار إلى الخلاف استعماله لهذه الكلمة، وإن كان السلف غالبا يستخدمون مثل هذه الكلمات للدلالة على التحريم، بل كلمة الكراهة نفسها يطلقونها ويريدون بها التحريم، وهو استعمال الكتاب والسنة. نعم، كما قال تعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وفيه فواحش وكبائر، والله سمى هذا كله مكروها. فالكراهة في الكتاب ترد بمعنى التحريم، وكذلك في السنة، كما في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فالكراهة الاصطلاحية عند الفقهاء، هذا اصطلاح متأخر عن عصر أو عن قرون الأولى، وبالتالي الحافظ رحمه الله كأنه يفسر كلام البخاري بما استقر عليه الأمر في زمانه. قال: وعبر بالنهي إشارة إلى أنه لم يظهر له هل هو للتحريم أو للتنزيه، أو أن القرينة الصارفة للنهي عن التحريم لم تظهر له، وهي أن ذلك أدب من الآداب. وهذا يميل إليه كثير من العلماء، اعتبار أن الشيء إذا كان أدبا من الآداب فإنهم يعتبرون هذا كافيا في الصرف. ولعلي ذكرت شيئا من ذلك في آخر درس فلا حاجة لإعادته. وبكونه للتنزيه قال الجمهور، من الناحية العملية الواقعية الجمهور جمهور العلماء أي الأكثرون، إذا أطلق الجمهور فالمراد الأكثر أو الأغلب. وبكونه للتنزيه قاله الجمهور أو قال الجمهور، وذهب أهل الظاهر إلى أنه للتحريم، وفي كلام جماعة من الشافعية ما يشعر به، لكن قال النووي مراد من قال منهم لا يجوز الاستنجاء باليمين أي لا يكون مباحا يستوي طرفاه بل هو مكروه راجح الترك، ومع القول بالتحريم فمن فعله أساء وأجزأه. وقال أهل الظاهر وبعض الحنابلة لا يجزئ، ومحل هذا الاختلاف حيث كانت اليد تباشر ذلك بآلة غيرها كالماء وغيره، وأما بغير آلة فحرام غير مجزئ بلا خلاف، واليسرى في ذلك كاليمنى والله أعلم. ثم قال طيب، قال حدثنا معاذ ابن فضالة، ذكر الحافظ أنه بصري من قدماء شيوخ البخاري، ولعلي أضفت نسبته أنه الطفاوي. قال حدثنا هشام وهو ابن أبي عبد الله سنبر الدستوائي وليس ابن حسان، ونبه عليه الحافظ قال أي ابن أبي عبد الله لا ابن حسان. قال وهما بصريان ثقتان مشهوران من طبقة واحدة، هشام الدستوائي، هشام ابن أبي عبد الله سنبر، وأبوه أبو عبد الله اسمه سنبر بالسين والنون والباء والراء، وأما ذاك هشام بن حسان كما قال الحافظ هما بصريان ثقتان مشهوران ومن طبقة واحدة. عن يحيى، طبعا التفريق بينهما يكون بالشيوخ والتلاميذ غالبا أو بالاختصاص أو ما إلى ذلك. عن يحيى ابن أبي كثير أبي نصر اليمامي عن عبد الله ابن أبي قتادة عن أبي تابعي عن صحابي، الابن تابعي والأب صحابي، وعرفنا أن أبا قتادة هو فارس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الحافظ أول مشاهده أحد، ومات سنة 54 على الصحيح، فيهما سنة 54. طيب، عن أبيه أي أبي قتادة الأنصاري، واختلف في اسمه، فقال الحافظ الحارث جزم بالأول ومرض الآخرين عمرو والنعمان، وقيل عمرو وقيل النعمان، فجزم الحافظ بالحارث ثم مرض عمرا والنعمان. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، ومفهومه أنه إذا تنفس يتنفس خارجه لا فيه، فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس. كيف الجمع؟ الجمع يعني سهل، وهو أن التنفس يكون خارج الإناء، وهذا أصح شيء أي من جهة جمع الأدلة ومن جهة الطب كذلك، فإنه التنفس في الإناء ليس أمرا صحيا، بل التنفس إذا تنفس يكون خارج الإناء. طيب، هل يلزمه أن يشرب 3 مرات؟ ما الجواب؟ ليس بلازم، إذا شرب مرة واحدة فليس حراما وليس مكروها أيضا، فإذا تنفس ثلاثا خارج الإناء أو شرب على نفس واحد فلا حرج، المنهي عنه أن يتنفس في الإناء، هذا هو المنهي عنه. وأوضح منه في النهي أن ينفخ، لأن النفخ أشد من النفس، يعني إذا كان النفس ينهى عنه في الإناء فكيف بالنفخ، فالنفخ أشد. ولو لم يأتي نهي صريح يعني يخصه لكفى هذا النهي عن التنفس، لكن قد ورد النهي صريحا عن النفخ في الطعام وعن النفخ كذلك في الشراب، فلا يجوز النفخ في الطعام ولا في الشراب ولو كان ساخنا، ولو كان ساخنا لا تنفخ فيه، النفخ في الطعام والشراب أمر منهي عنه، فالنفس أهون من النفخ وقد نهي عنه، فكيف بالنفخ. قال: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، أي إذا تنفس فليتنفس خارجه. وطبعا صورته واضحة، أنه إذا شرب ينحي الإناء عن فمه أو ينحي فمه عن الإناء ويتنفس في الخارج إذا احتاج إلى النفس، ثم يعود ويشرب، ثم يعني ينحي إما فمه أو الإناء أحدهما عن الآخر ثم يعود ويشرب، وهكذا. هذه صورته. قال: وإذا أتى الخلاء. طيب، هنا يقول الحافظ فائدة نحوية: فلا يتنفس، إذا شرب أحدكم فلا يتنفس، لا جازمة أنه ناهية، فيتنفس مجزوم بالجزم، فلا يتنفس بالجزم ولا ناهية، لا ناهية، فيكون الفعل المضارع بعدها مجزوما وعلامة جزم السكون هنا فلا يتنفس. قال: وروي بالضم فيها على أن لا نافية، أي يكون خبرا بمعنى النهي أيضا، إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، فتكون لا نافية ويكون خبرا بمعنى النهي، فلا يتنفس في الإناء. وإذا أتى الخلاء. طيب، يقول هنا حافظ قوله في الإناء أي داخله، وأما إذا أبانه أي أبعده، أبانه هنا أبان أي أبعد، وأما إذا أبانه وتنفس فهي السنة، كما سيأتي في حديث أنس في كتاب الأشربة إن شاء الله تعالى، قال: وهذا النهي للتأدب لإرادة المبالغة في النظافة، إذ قد يخرج مع النفس بصاق أو مخاط أو بخار رديء فيكسبه رائحة كريهة فيتقذر بها هو أو غيره عن شربه. وكما قلنا الأصل في النهي التحريم، وقاعدة أن ما كان للأداب مطلقا، والمسألة ليس متفقا عليها، لو كان السلف اتفقوا على أن النهي هنا للتنزيه لقلنا بذلك، لأنهم لا يمكن أن يتفقوا على ضلالة أو على باطل، يعني إذا اتفق السلف على أن النهي هنا للتنزيه، وإن لم نعرف نحن إيش الصارف، لأننا على أصل أصيل وهو الكتاب والسنة بفهم السلف، لا نخرج عن فهم السلف، لأنهم لا يمكن أن يكونوا قد فهموا النص فهما غير صحيح جميعا، هذا لا يمكن. إذا اختلفوا على قولين فليسعنا هذان القولان، إذا اختلفوا على ثلاثة أقوال فلتسعنا ثلاثة، وهكذا لا نخرج عن أقوالهم بحال من الأحوال. ومعناه كما قلت مرارا: إذا اختلفوا على قولين فلا يجوز لنا أن نحدث قولا ثالثا، إذا اختلفوا على ثلاثة أقوال في فهم النص فلا يجوز لنا أن نحدث قولا رابعا، وهكذا. فهم السلف أصل بذاته، أصل عليه أدلة كثيرة، لو لم يكن إلا قول الله تعالى والذين يعني نعم قالت يعني لو لم يكن إلا قول الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان لكفى، والذين اتبعوهم بإحسان نص في اتباع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، فلا نخرج عن شيء يعني أبدا قالوه أبدا لا نخرج عن ذلك، نتبعهم وبإحسان حتى نكون ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولكن كما أشار الحافظ إنه لم يحصل اختلاف اتفاق معذرة، فالقول بأن النهي للتنزيه وإن كان قول الجمهور لكن لا يلزم أن يكون دائما مع الجمهور، يعني ليس معنى أنه قول الجمهور، لأن البعض يسمع كلمة الجمهور يحصل له يعني شيء من الهيبة، يقول لا يمكن أن يكون قول الجمهور هو الصواب إلا نعم لا يمكن أن يكون قول الجمهور إلا الصواب، فهذا وإن كان غالبا لكنه ليس مضطردا أو دائما، يعني ولذلك ما قاله بعض طلبة مثلا نسبوا للشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه قال إنه لا يخرج عن قول الجمهور، الشيخ لما سئل عن هذا قال لم أقل بهذا، قال ولكن الذي قلته أنك إذا وجدت قول الجمهور يخالف فهمك للنص فتأنى في فهم النص، يعني كأنه أيضا يقول إن الغالب أن الصواب يكون مع قول الجمهور، وهذا أمر من حيث النظر في يعني جملة الأدلة صحيح، لأنه الحق يعني وإن لم يكن دائما مع الكثرة لكن يكون غالبا مع الكثرة من أهل العلم، طبعا الكلام عن العلماء لا عن الجهلة. فالشاهد على كل حال أن المسألة ليس من المسائل التي اتفق على أن النهي فيها للتنزيه وإن كان قول الجمهور. ثم قال وإذا الخلاء، وهذا هو موضع الشاهد من النص، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. هنا نهي عن أمرين ليس أمرا واحدا، وأظن أن الفرق بينهما واضح، فالأول نهي عن إمساك، النهي الأول عن مس الذكر باليمين حال تبوله، يعني أثناء البول لا يمسك ذكره بيمينه، والنهي الثاني عن استعمال اليد اليمنى في الاستنجاء، فهما أمران يعني مسألتان، هذا نهي وهذا نهي. فهناك نهي عن مس الذكر باليمين ليس مطلقا، فالبعض قد يفهم أنه ممنوع مس الذكر باليمين مطلقا، لا، المنهي عنه مس اليمين حال التبول فقط، أي أثناء التبول، فلا يمسك ذكره بيمينه وهو يبول، أما قبل أن يبدأ البول أو بعد أن ينتهي من البول فليس هناك نهي عن مس الذكر في تلك الحال. النهي الثاني عن استعمال اليد اليمنى في الاستنجاء. قال الحافظ رحمه الله قوله وإذا أتى الخلاء أي فبال، كما فسرته الرواية التي بعدها، طبعا إذا أتى الخلاء تشمل الغائط والبول، لكن حتى لو لم ترد رواية صريحة قوله وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه، فالكلام هنا عن ماذا؟ الذكر، إنما يبال منه لا يتغوط من الذكر، الكلام عن البول بلا شك، لكن أتت رواية مصرحة. قال الحافظ أي فبال كما فسرته الرواية التي بعدها، الرواية التي في الباب الآتي، إذا بال أحدكم، الحديث واحد، واحد يقول لماذا لا نعتبرهما يعني أمرين منفصلين، هذا نهي عن مس الذكر باليمين مطلقا إذا كنت في الخلاء، وهذا الثاني نهي عن الإمساك باليمين حال البول يكون نهيا آخر. نقول لا، مخرج الحديث واحد، أي حديث أبي قتادة، فالمراد في الروايتين هو واحد، وبالتالي وجب حمل مطلق على المقيد. نعم، فالأول أطلق الخلاء فيشمل الغائط والبول، والثاني قيده بالبول، فيكون المفهوم من كلمة أتى الخلاء أي من أجل أن يبول كما في الرواية الثانية، أي فبال كما فسرته الرواية التي بعدها. وقوله ولا يتمسح بيمينه أي لا يستنجي، وقد أثار الخطابي هنا بحثا وبالغ في التبجح به، فهذه كلمة يستعملها العلماء. وحكى عن أبي علي بن أبي هريرة أنه ناظر رجلا من الفقهاء الخراسانيين فسأله عن هذه المسألة فأعياه جوابها، ثم أجاب الخطابي عنه بجواب فيه نظر. ومحصل الإيراد أن المستجمر متى استجمر بيساره استلزم مس ذكره بيمينه، ومتى أمسكه بيساره استلزم استجماره بيمينه. يعني هذا افتراض الخطابي، يعني أنه إذا استجمر بهذه أمسك بالأخرى، إذا يعني هذا افتراضه، وهذا غير صحيح. هذا الافتراض غير صحيح أصلا، افتراض مخالف للواقع، فقد يستجمر دون أن يمسك ذكره بالكلية، ليس بلازم. هذا ليس بلازم، يعني هذا البحث الذي أقامه على هذا الافتراض افتراض غير صحيح. لذلك قال الحافظ بعد أن قال والخطابي قد قال وكلاهما قد شمله النهي، قال ومحصل الجواب أنه يقصد الأشياء الضخمة التي لا تزول بالحركة كالجدار ونحوه من الأشياء البارزة، فيستجمر بها بيساره، فإن لم يجد فليلصق مقعدته بالأرض ويمسك ما يستجمر به بين عقبيه أو إبهامي رجليه ويستجمر بيساره، فلا يكون متصرفا في شيء من ذلك بيمينه. انتهى. قال الحافظ وهذه هيئة منكرة بل يتعذر فعلها في غالب الأوقات. ونحن قلنا من علامات الباطل والخطأ صعوبته وعسره، لا يلزم أن يكون باطلا، قد يكون خطأ. ومن علامات الصواب والحق سهولته ويسره. قال وهذه هيئة منكرة بل يتعذر فعلها في غالب الأوقات. وقد تعقبه الطيبي بأن النهي عن الاستجمار باليمين مختص بالدبر، والنهي عن المس مختص بالذكر، فبطل الإيراد من أصله. كذا قال وما ادعاه من تخصيص الاستنجاء بالدبر مردود، والمس وإن كان مختصا بالذكر لكن يلحق به الدبر قياسا، يعني هو قياس الأولى كما يقال، لأنه إذا نهي عن أدنى فيكون منهيا بطريق أولى عن الأعلى، فلا تقل لهما أف. واحد يقول ما قال فلا تشتمهما أو فلا تضربهما، فإن ضربهما لا شيء عليه، لا، إذا نهيت عن أف فأنت منهي بطريق الأولى عما هو أعلى من ذلك من الألفاظ، فضلا عن أن يكون العدوان بإيش؟ بالجوارح. يعني إذا كنت منهيا عن إذائهما بقولة أف، كيف بما هو أعلى منها من الألفاظ، ثم بما هو أعلى من الألفاظ وهو التعدي بالفعل. فهنا يفهم أيضا أنه يعني لأن الدبر أفحش من الذكر. قال والتنصيص على الذكر لا مفهوم له، بل فرج المرأة كذلك، وإنما خص الذكر بالذكر أو بالذكر معذرة، وإنما خص الذكر بالذكر لكون الرجال في الغالب هم المخاطبون، لكون الرجال في الغالب هكذا قال، والنساء المفترض أن يقول المخاطب، طيب هم المخاطبون، يعني جعلهم المخاطبون كأنه مبتدا وخبر، وإلا فهو توكيد، وهذا يكون الخبر هم المخاطبين، والنساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خص. قال الحافظ يعني طبعا ذكره بيمينه حال البول، فالمرأة كذلك منهية عن مس فرجها بيمينها حال البول كذلك، يعني ذكر الذكر ها هنا لا مفهوم له أنه يختص بليش بالرجال دون النساء، لأن المعنى واحد. قال والصواب في الصورة التي أوردها الخطابي ما قاله إمام الحرمين ومن بعده كالغزالي في الوسيط والبغوي في التهذيب، أنه يمر، أنه هكذا قال عندكم يمر، يمر العضو بيساره على شيء يمسكه بيمينه وهي قارة غير متحركة، فلا يعد مستجمرا باليمين ولا ماسا بها. ومن ادعى أنه في هذه الحالة يكون مستجمرا بيمينه فقد غلط، وإنما هو كمن صب بيمينه الماء على يساره حال الاستنجاء. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم. درسنا القادم متى إن شاء الله؟ غدا إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.